من حديث من لعن الله من ذبح لغير الله عنده علي بن أبي طالب. هذا الحديث قلنا بأنه من الصحيفة. أي صحيفة؟ أي صحيفة؟ أمس ذكرنا أن هذا الحديث من الصحيفة. الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحكام حرم المدينة وما يتعلق بها. المدينة حرام من حور إلى من المدينة حرام من عور إلى ثور. قال ماذا يراد بكلمة ياهل إذا أطلق؟ المراد بها الجاهل بالكتاب والسنة. قول الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نعم هذه من كرامات مريم بنت عمران. ومثلها كرامات خبيب رضي الله عنه الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما. قالت ابن الحارث بنت الحارث فدخلت عليه وهو في قيده وعنده قطفا من عنب في وقت ليس في مكة عنب وهو يأكل. الكرامات كثيرة بمن الله عز وجل على من شاء بها، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يذكر أن خالد بن الوليد لما غزا العراق كان حبر من أحبارهم أو كبير من كبرائهم قد حضر سما من الأسود صالخ، يعني نوع من الثعابين يقال له الأسود صالخ، يعني يقولون من تحس سمه انصلخ جلده. فلما حاصرهم خالد بن الوليد خرج إليه بذلك السم وكأنه قال إذا كنت ولا بد ستدخل بلادنا سأشرب هذا السم وأموت قبل أن تتمكن من ذلك. فتناوله خالد منه وسمى الله عليه وتحساه فما ضره ذلك. الله أعلم، القصة مشهورة عند أهل السير لكن ما قد نظرت سندها. الشاهد أن الكرامات كثيرة عظيمة لا ينكرها إلا جاهل. قد تكون أمرا ملاحظا مشهودا وقد تكون أمرا معنويا. أنت الآن يعني عندما كان بعض الأخوة ربما يطلع الجبل هذا يجري في أيام الحرب بما لا يستطيعه الآن، هذه كرامة. أو ربما تقفز من منطقة لا تستطيعها، أو ربما في مكان الخوف وأنت مطمئن، أو ربما يضيق عليك المبتدع بسؤال ومسألة لم تكن تعلمها من قبل فيجعل الله لك فيها فتحا وفرجا. الكرامات منها الحسي ومنها المعنوي، لكن أهل السنة لا يتكلفونها، يعني لا يتكلفون إظهارها، وهي تحصل للمستقيم من غير تكلف. هي إذا استقمت على شرع الله عز وجل وانقدت هي حاصلة إن شاء الله من غير تكلف. لكن الذي يتكلفها ويريد أن تظهر، مرة لقيت واحد قال أنا أسبح كذا كذا تسبيحة وأحمد كذا كذا تحميدة، وإذا قد وصلت إلى كذا كذا ألف ستتحول المسبحة في يدي إلى ثعبان. هذا من تكلف الكرامة. وربما يكون المتحول شيطان ليست المسبحة، فهم يتكلفون الكرامات ولهذا يتصور لهم الشيطان ببعض التصورات، بينما السني ما يتكلم ذكر لبعض الأخوة أنه كان يسير في طريق الحديدة صنعاء، قال كنت أسير بسرعة كبيرة، قال فجأة انطفأت السيارة، يعني ولا شيء، قال انطفأت وشقلتها وما شيء، وإذا أمامي حادث في نفس اللحظة راحت فيه عدة سيارات. هذه كرامة أكرمه الله بها، انطفأت سيارته حتى انتهى الخطر ومشى مباشرة. الحمد لله. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده؟ قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا فيه إثبات الكلام لله، وفيه إثبات الرؤية لله، لأن اللقاء يفسر بالرؤية، بل نقل ثعلب الإجماع على ذلك. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما وجدوا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المذيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء كيف شاء، إذا شاء كيف شاء، كيف شاء رد على يقول: يلزمكم أن تثبتوا الأحبال الصوتية والجوف واللسان. هل هذا يلزم؟ لا يلزم، الله عز وجل على كل شيء قدير. ونحن نعلم أن الحصى كانت تسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل لها أحبال صوتية؟ هل لها لسان؟ هل لها شفتان؟ وهكذا قال رسول الله: إني لا أعلم. حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. ويتكلم بحرف وصوت، إذ لا يكون الكلام حقيقة إلا بحرف وصوت كما سيأتي بيانه. قوله: من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام في قوله: وما أهل لغير الله به، قول في قوله تعالى: وما أهل لغير، وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. فقال فيه: باسم المسيح. يعني لو ذبح شاة للحم وقال فيها: باسم المسيح أو باسم الهادي، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ لا يجوز لك أن تأكل منها. فإذا ذبح للقبر يعني ونيته الإهلال للقبر، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ لا يجوز. وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله. ونحو كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فلو ذبح لله وقال باسم المسيح ذبيحته باطلة ولا تقبل منه، فكيف إذا ذبح للمسيح، إذا ذبح للمسيح أو ذبح للزهرة أو ذبح للهادي أو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، يعني قولك باسم المسيح استعانة بالمسيح، وقولك للمسيح عبادة للمسيح قوله، كما أن قول باسم الله استعان بالله، وقوله يذبحها لله يتقرب بها إلى الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد، وإن سمى الله عليها لا تؤكل ذبيحته. فإن علمت رافضيا يذبح ذبيحة وإن سمى الله عليها لا تؤكل، أو علمت صوفيا قبوريا لا تؤكل. وذبائح أهل الكتاب تؤكل بشرط، بشروط. ما يأتي واحد يقول لك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كل، لا، وإنما تؤكل بشروط. الشرط الأول ألا يهل بها لغير الله، الشرط الثاني أن يسمى الله عليها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الشرط الثالث ألا تكون ميتة وإنما تذبح بقطع الأوداج وقطع اللبة وقطع المريء. أي ذلك أجزى. وبعضهم يشترط قطعها جميعا، وهذا ليس بشرط الله أعلم. الذي يليه ألا تكون بظفر ولا عظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الظفر فعظم، وأما فمدى الحبشة. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي الأحباش يذبحون بالأظفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قلت هذا الاختلاف فيه بيان العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف، وهذا الاختلاف فيه بين العلماء، أي أنه إذا أهل به لغير الله أو ذبح المرتد لا تؤكل ذبيحته. وأما إذا ذبح اللحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء، وهو ظاهر الكتاب وظاهر السنة. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله فكل ما لم يكن وقيدا، وهكذا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. لا، هذا غير صحيح، وإن كان قد قال به بعضهم، لكن هذا غير صحيح. إذا علم أنه سمى غير الله فلا تؤكل، لعموم الآية آية الأنعام. ولا يقال بأن آية المائدة ناسخة لها، وإنما آية المائدة مبناها على تلك الآية: كل من طعام الذين أوتوا الكتاب من غير تحرج إذا علمت أنهم ذبحوا على طريقة المسلمين وسموا الله عز وجل عليها. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباد أحد ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت، وفيه ضعف. وأبي الدرداء من الصحابة انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. الحديث موضوع، لكن الذبح للجن كالذبح للصنم، كله شرك لا يجوز أكله. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فوظيفت إليهم الذبائح لذلك. وهذا حاصل إلى الآن، كثير من الناس إذا بنوا بيتا أو حفر بئرا يذبح للجن، أو تزوج يذبح للجن خوفا منهم. أما إذا ذبح بسم الله وكان قصده إكرام الضيف ولم يهل بها لغير الله، أو ذبح حمدا لله، فهذا لا محذور فيه، إنما المحذور في الذبيحة للجن. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل البخارة بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. وهذا ليس على إطلاقه. إذا ذبحوا لإكرامه يجوز، أما إذا ذبحوا يتقربون إليه فقد أهل بها لغير الله. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه، وإن عليا وإن عليا يعني وإن كانت جد وجد. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني هذا من الكبائر. وما كان سابا لأبيه وأمه مباشرة، وإنما كان سابا لمن سبهما، فلما تسبب بذلك أثم، فما بالك بمن يسب الأب والأم مباشرة؟ هذه عظيمة، لم يكن الصحابة يتصورون أن يفعلها أحد. ولهذا قال يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ يعني هل يوجد هذا أو يعقل هذا أو يكون هذا؟ قال يسب أبا الرجل. فهذا من باب سد الذرائع، سب الرجل من باب سد الذرائع حتى لا يسب أباه ولا يسب أمه. وأبو ذر رضي الله عنه لما قال من سب الرجال سب أباه وأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن وقعت بينهم سابة هو ورجل من عبيد المسلمين ومن إماء المسلمين، فعيره بأمه قال يا ابن السوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه؟ قال من سب الرجال سب أباه وأمه، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد نهى الله عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب هو سبحانه وتعالى، فباب سد الذرائع مطلوب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. قال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات روى بكسر الدال محدثا وفتحها محدثا على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. والحديث عام يطلق على هذا وهذا، فلا يجوز إيواء المحدث ولا يجوز إيواء الحدث. قال ابن القيم رحمه الله هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، وأحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وحدود الحرم ما زالت إلى الآن مبنية، وفي هذه الأيام جعلوا لها يعني أشياء أكثر مما كانت، فإنها كانت توضع حجار على حجار، أما الآن وضعت بالخرسانة المسلحة، وما زال حدود الحرم تعرف من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا، تحدد يمشي بها سبحان الله، يمشون بها بين الجبال وبين تارى الجبل هذا حرم، والسهل الذي أمامه ليس بحرم يدخل فيه الحرم، وهكذا يفضل الله ما شاء من البقاع على غيرها من البقاع، ويجعل لما شاء أحكاما على غيرها من البقاع. وقيل هو عام في جميع الأرض وهذا هو الصحيح، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء التاء، وتغييرها أن يقدمها ويؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. قال وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وهو من أئمة الحنابلة. وشيخ الإسلام وقال النووي رحمه الله اتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز عن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديثه في الصحيح وآكل الربا ومكله حديثه في الصحيح والمصورين حديثه أيضا في البخاري حديث أبي جحيفة والظالمين والفاسقين والكافرين ولعن من غير منان الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا أو غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم. قد تقدم الكلام في هذه المسألة فلا داعي للتكرار. قال المصنف رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيئا أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما قلت لي أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فيه فدخل الجنة رواه أحمد. التوحيد عظيم في قلوب أصحابه والشرك هين في قلوب أصحابه فهذا الرجل ضحى بنفسه من أجل ذباب وحق له لا يجوز له أن يقرب شيئا لغير الله فذلك الرجل ما بالى لأن الشرك في قلبه أصلا فكان تقريبه الذباب لذلك الصنم هين بينما الموحد أبى إلا أن يموت صح موقوفا على سلمان وله حكم الرمى. قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية وهو الضرير قال حدثنا الأعمش وهو أبو محمد عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي ونزل الكوفة وقال أبو داود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا لكن الصحابة مراسيلهم مقبولة. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله لأن في تأثير التعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله مر رجلان على قوم لهم صنم الصنم ما كان منحوتا على صورة وقد تقدم أن الوثن ما لم يكن منحوتا على صورة وأيضا يشمل الصنم. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعدى أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم وهذا ليس بصحيح فإنه يقتضي أنه ذبحه متقربا للصنم إذ لو لم يكن القصد وإنما أراد التخلص وهو مكره لا شيء عليه. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أنه عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه. وفيه قوله وقال للآخر قرب قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله فيه فضيلة ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أحد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كما صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. ففيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، والمراد بالنسك الذبيحة. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، والنحر الذبيحة لله عز وجل وكونه قرنها بالصلاة. الثالث البدء بلعنة من ذبح لغير الله لشدة هذا الذنب العظيم ولأنه كفر. الرابع لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فلعن والديك، وفيه سد الذرائع. الخامس لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيتلجأ إلى من يجيره من ذلك، بل يجب تسليمه إلى أولياء الأمور لإقامة الحد عليه. السادس لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغييرها بتقديم أو تأخير، والحديث أعم من هذا. السابق الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثالث هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، من حيث أن التوحيد عظيم في قلوب أصحابه والشرك عظيم، والمشركون لا يبالون بعظمة التوحيد ولا بظلم الشرك. التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وهذا تقدم بيانه أنه لو لم يكن قاصدا لما أثم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة في شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عباد الأوثان. والحمد لله رب العالمين.